عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة نوران عطلة، والبداية مع أبرز العناوين. إيران تقول إن اجتماع فيينا كان واعدا وكسر الطريق المسدود للعودة للصفقة النووية. مصر والسودان تعلنان المشاركة في المفاوضات التي تستضيفها الكونغو حول سد النهضة. الشرطة الأمريكية تؤكد أن الهجوم على مبنى الكابيتول ليس له دوافع إرهابية. من العناوين إلى التفاصيل، والبداية من إيران، حيث اعتبر مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أن اجتماع أطراف الاتفاق النووي في فيينا كسر الطريق المسدود لعودة إيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، وأوضح أن الاجتماع الذي ضم أطراف الاتفاق النووي كان واعداً وكسر الطريق المسدود الأولي للعودة إلى الصفقة النووية. إلى ذلك أعلنت إيران والولايات المتحدة أنهما ستشاركان في محادثات أخرى في فيينا اعتباراً من الثلاثاء المقبل في إطار مفاوضات أوسع نطاقاً حول عودتهما إلى الاتفاق النووي. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من لندن المحلل السياسي الإيراني محمد المدحجي. بعد التحية، ما تقييمك لمحادثات فيينا التي وصفها مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بأنها كسرت الطريق المسدود للعودة للاتفاق النووي؟
يعني في البداية يجب أن ننتبه إلى المتغيرات التي طرأت إلى السطح والتي أدت إلى عقد هذا الاجتماع، ألا وهي الصفقة، الإعلان عن توقيع الصفقة الصينية الإيرانية. هذا هو جوهر الموضوع، أي بمعنى أن الغرب، نتحدث هنا عن الثلاثية الأوروبية، بريطانيا، ألمانيا وفرنسا، وبطبيعة الحال حليفها أو حليفتها إدارة بايدن، حليفة هذه الدول الثلاث، وتوجهاتها الاقتصادية بالنظام الدولي باتجاه الصين والعلاقات الطيبة مع الصين أدت إلى الانفتاح باتجاه طهران. كل الموضوع يتعلق بهذه النقطة، أي العودة إلى سياسات أوباما، اتفاقية التعاون عبر المحيط الهادئ، وإعطاء إيران ملف الطاقة وإدارة ملف الطاقة في المنطقة، أي العودة إلى سياسات أوباما. كل ما يحصل هو هذا، العودة إلى سياسات أوباما، إعطاء الصين كما وصفها أوباما بالقوة الصاعدة، وبايدن أيضا وصف الصين بأنها القوة الصاعدة التي تخدم العالم، هكذا وصفها، ووصف تطور الصين بأنه تطور إيجابي.
هل تمهد مشاركة واشنطن وطهران في محادثات فيينا الثلاثاء المقبل لتقديم تنازلات من قبل الطرفين؟
يعني هي إطار خنصفه بمعلن لمفاوضات سرية تمت بين إيران وإدارة بايدن من خلال السفير الإيراني الدائم لدى أمم المتحدة في نيويورك منذ يناير الماضي، والآن نرى نتائج تلك المفاوضات السرية تظهر من خلال اجتماعات رسمية معلنة تغطى بوسائل الإعلام. يعني ما يحصل هو تنفيذ لتلك المفاوضات السرية بين طهران وواشنطن، أي إدارة بايدن، تحت غطاء أو وساطة أوروبية أو تحت غطاء يعني ملف النووي الإيراني. ما يحصل هو هذا. وبالمناسبة نفس الشيء حصل سابقا، هناك كانت مفاوضات سرية بين إدارة أوباما وإيران في سلطنة عمان لفترة سنتين التي أدت إلى الصفقة النووية اللي نحن الآن نسميها بالاتفاق النووي السداسي بين خمس قوى عظمى زائد إيران، زائد إيران. وهذا اللي يحصل الآن، يعني يتكرر مشهد إدارة أوباما. وطبعا إذا تابعنا الإعلام الأمريكي، يقول أن أوباما يقود إدارة بايدن في الواقع الأمر، والوجوه اللي نشهدها في إدارة بايدن، خاصة الوجوه التي تتولى الملف الإيراني، هم نفس الشخصيات التي كانوا يتولون ملف إيران خلال إدارة أوباما، منهم جاك صاليبان وغيره الذين الآن يتحكمون بملف إيران في إدارة أوباما.
إلى أي مدى يمكن أن تنجح هذه الجهود في التوصل لصفقة لإحياء الاتفاق النووي؟
يعني طالما جميع الأطراف تريد التوصل للاتفاق فهذه ستنجح. يعني هناك نجاح واضح، خاصة أن الصين قد دخلت فعلا في صفقة مع إيران متجاهلة العقوبات الأمريكية، وإن كانت عقوبات مفروضة منذ الإدارة السابقة إدارة ترامب، وبايدن لم يلغيها، لكنه فعليا تم إلغاء هذه العقوبات بدخول الصين على الخط. فدخول الصين يفرض أجندة جديدة في الملف الإيراني لصالح الصين طبعا وحلفاء الصين مثل ألمانيا، وهذا يساعد على ما يسمى بإحياء الاتفاق النووي. يعني الاتفاق النووي لماذا أنا أصفه بما يسمى؟ لأن الاتفاق النووي ليس مجرد اتفاق تقني يضع حدا للبرنامج النووي الإيراني، بل هو اتفاق يعطي إيران السيطرة في المنطقة لصالح الصين وألمانيا. لكنه إيران خسرت الكثير من قوتها للسيطرة على المنطقة وعلى جوارها، واستعادة هذه السيطرة تحتاج جهود كبيرة قد لا تحصل، لأن هناك دول إقليمية لن تقبل بعد بعودة إيران بهذا الشكل، مثل السعودية وتركيا ومصر ودول أخرى لا تريد أن إيران تنفرد من الملف الإقليمي وتريد حصة لنفسها في الملف الإقليمي.
وإلى أزمة سد النهضة، حيث تنطلق السبت في العاصمة الكونغولية كينشاسا جولة جديدة من المفاوضات حول أزمة سد النهضة الإثيوبي برعاية دولة كونغو ديمقراطية التي تترأس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي وبمشاركة كل من مصر والسودان. وأعلنت وزارة الخارجية السودانية مشاركتها في هذه الجولة من المباحثات بهدف تحديد منهجية التفاوض ومساراته والاتفاق عليها، وذلك لضمان إجراء مفاوضات بناءة تتجاوز الجمود الذي لازم المفاوضات خلال الأشهر الماضية. وتأتي هذه الجولة من المفاوضات بعد تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والذي حذر فيها من أي مساس بحصة مصر من المياه سيؤثر على استقرار المنطقة بأكملها. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من القاهرة أستاذ الموارد المائية والسدود بجامعة القاهرة دكتور نادر نور الدين. بعد التحية، يعني ما جدوى حضور مصر والسودان مفاوضات كينشاسا حول سد النهضة في ظل إصرار إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة؟
محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لأنه حتى لا يقال أن مصر والسودان تهربت من المفاوضات كما تهربت إثيوبيا من مفاوضات واشنطن في اللحظة الأخيرة. محاولة لأن نثبت أننا نريد الوصول إلى اتفاق عبر توافق دبلوماسي باتفاقية موقعة من الدول الثلاثة، وأننا لا نريد الخوض في الحرب، فقط نريد ضمان كمية المياه التي تعودنا أن تصل إلينا عبر آلاف السنين عبر التدفق الحر للأنهار بلا حصص وبلا أي شيء. هذا تدفق حر، ولكن إثيوبيا تريد أن تحجز 75 مليار كمخزون، وهذه كمية هائلة، وأعلنت أنها ستخزن هذا العام 13.5 مليار سواء توصلت إلى اتفاق مع مصر والسودان أم لا. ونحن نأمل أن تراعي مثلا احتياجات محطات مياه الشرب في شرق السودان التي تتأثر كثيرا ومسؤولة عن توفير مياه الشرب لنصف كان السودان، أو سدي الروسيرس والسنار وقدرتهم على توليد الكهرباء وتوفير مياه الري للأراضي الزراعية. دول سدين مقيمين على النيل الأزرق في السودان، ثم سدي ميروي والسد العالي. إذا نحن نريد أن نتوافق، هل سيتم التخزين دفعة واحدة من أول مياه للفيضان أم على مدار الأربع شهور للفيضان؟ هذا لا يضير إثيوبيا في شيء. نحن وافقنا على السد، ولكن فقط نريد سياسات ملء وتشغيل لا تسبب أضرارا جسيمة لا لمصر ولا للسودان.
ما المتوقع أن تسفر عنه هذه الجولة من المفاوضات؟
هذه جولة تمهيدية تستمر يومين فقط، يوم 4 و5، والنهاردة اجتماعات تمهيدية للوفود الفنية للإعداد لاجتماع الوزراء غدا وبعد الغد، ويتم فيها وضع أجندة للمفاوضات القادمة وما هو سير المفاوضات، وهل لدى إثيوبيا إرادة فعلا لتوقيع اتفاق ملزم أم أنها تصر على أن تكون مجرد توصيات. يعني ما فيش داعي بقى للاتفاق، اتفق ليه طالما هي توصيات تأخذ بها إثيوبيا أو لا تأخذ؟ إذا لا جدوى للمفاوضات. نحن نريد من إثيوبيا أن توقع اتفاق تلتزم به تماما مع مصر والسودان، لا يضر كما أشرت لا بالسدود السودانية ولا بالسد المصري ولا بمياه الشرب في شرق السودان، وبالتالي نأمل أن تنجح المفاوضات لتجنب أي ويلات لاشتعال شرق أفريقيا بحرب لا حاجة لنا بها حاليا.
إذن ما هي الخيارات التي تملكها مصر والسودان حل فشلت هذه الجولة من المفاوضات؟
الخيار الوحيد أصبح الآن هو الخيار العسكري، إننا إذا لم نتفاوض أو إذا لم ننجح في المفاوضات التي فشلت عبر 11 سنة ومنذ إعلان مبادئ الخرطوم 2011 6 سنوات، الآن كانت في شهر مارس 2015 مرت 6 سنوات دون أن نصل إلى اتفاق، ولا توجد مشكلة في الدنيا تستغرق كل هذا الوقت الطويل دون اتفاق إلا إذا كانت إثيوبيا ليست لديها إرادة الوصول إلى اتفاق وتريد فرض سياسة الأمر الواقع على مصر والسودان بأنها صاحبة الأنهار وأنهم ليست أنهار إثيوبيا ومنها النيل الأزرق أنهارا عابرة للحدود، هي لا تستمطر السحاب ومصر لا تسحب مياه النيل إلى أراضيها ولم نشق النهر حتى يصل إلى أراضينا، فقط نريد حلا عادلا. نحن تعودنا عبر آلاف السنين أن تصل كمية معينة من المياه إلى حدودنا في مصر وفي السودان، فمن حقنا عندما تقسم إثيوبيا كمية من المياه للتخزين أن يكون ذلك بحكمة وباتفاق مع الدول بحيث لا يتسبب في ضرر جسيم، وطالما وافقنا على السد فهذا يعني أننا ليس لدينا مانع من التخزين والبناء، ولكن باتفاق حتى أن هناك منشآت لا ينبغي أن تتضرر، هناك شعب يعيش على مياه النيل الأزرق اللي بتمثل 60% من إجمالي مياه نهر النيل، وبالتالي نأمل ألا نصل إلى الخيار العسكري بعد شهرين من الآن، لأنه إذا جاء شهر يوليو وبدأ التخزين قد تتصعب الأمور كثيرا ما بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من الجانب الآخر.
وإلى واشنطن، حيث أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل منفذ الهجوم الذي استهدف مبنى الكابيتول الأمريكي بواشنطن وأسفر عن مقتل أحد عناصر الشرطة وإصابة آخر. وأكدت الشرطة الأمريكية أنه وفقا للتقديرات الأولية فإن حادث الكابيتول ليس له علاقة بالإرهاب. وقال القائم بأعمال قائد شرطة العاصمة الأمريكية إنه من الواضح أن المهاجم كان يحاول الوصول إلى أي شخص أو أي شيء، مؤكدا أنه من مسؤولية الشرطة إجراء التحقيق للكشف عن الحقيقة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من واشنطن المحلل السياسي والمتخصص في العلاقات الدولية دكتور ماك شرقاوي. بعد التحية، يعني من المسؤول عن هذا الهجوم وما دوافعه وما أسباب هذه الاختراقات الأمنية المتكررة؟
أعتقد أن يعني الإعلانات الرسمية إلى الآن لا شبهة إرهاب في هذا الحادث، ولكن من التحركات اللي موجودة الآن الأمنية المكثفة بالتأكيد هناك تقارير أمنية وصلت إلى يعني البيت الأبيض في هذا الموضوع، فحجم العتاد العسكري وحجم التواجد لقوات الحرس الوطني الأمريكي التي لم نعتاد أبداً وجود قوات تتبع للبنتاغون أو للقوات المسلحة في منطقة الكابيتال عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ده بيلقي بظلاله أن هناك أمر ما، خاصة أن كانت هناك تقارير أمنية في شهر مارس، خاصة يوم 4 مارس أن هناك أعمال سوف تتم، وكانت حالة من الاستنفار الغير عادية في أيضا العاصمة بواشنطن. أعتقد أن الأمور لابد أن تكون هناك يعني دوافع وراء هذا الحادث. هذا الحادث بالتأكيد ليس حادثا عرضيا، مقتل يعني شرطي وطعن آخر، أعتقد أن هذا الأمر لم يكن أبدا حادثا عرضيا. أنا تحليلي أن هناك حالة من الغضب في الداخل الأمريكي وحالة من الانقسام والاستقطاب الحاد التي لم تشهده البلاد من قبل، أيضا إصرار الديمقراطيين على يعني زيادة سكب الزيت على النار، فعندما يفكر الرئيس بايدن والديمقراطيين الآن في تحويل واشنطن دي سي من مقاطعة العاصمة إلى ولاية حتى يزيد عدد الولايات المناصرة للحزب الديمقراطي، والمعروف أن غالبية يعني ساكني وقاطني واشنطن دي سي من الحزب الديمقراطي، فهو محاولة أيضا إلى زيادة القدرة أو زيادة العدد لدواب مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكي من يعني من ينصر الحزب الديمقراطي. أيضا هناك تخوفات في يعني الكتلة الانتخابية التي تناصر الرئيس ترامب، محاولة التعقب الرئيس دونالد ترامب بالدعاوى القضائية، هناك أكثر من 29 دعوة يتم تجهيزها لأن تكون تلاحق الرئيس ترامب حتى تمنعه من الوصول إلى 2024 للانتخابات القضائية. القادمة. أيضا هناك يعني تسليط الضوء في حالة الرئيس بايدن الصحية. أما طلع الدكتور الخاص بالبيت الأبيض السيد روني جاكسون اللي هو عاصر ثلاث رؤساء، الرئيس بوش الابن والرئيس أوباما والرئيس ترامب، ويلقي الكثير من الظلال على الحالة الصحية للرئيس بايدن، وطالبه بأن يقوم بالاختبار اللي بيسموه اختبار المعرفي اللي اجتازه الرئيس دونالد ترامب، وقال أن أعتقد أنه لم يجتازه الرئيس بايدن. ده بالتأكيد تمام بيلقي بظلال على جمهور الناخبين في الولايات المتحدة الأمريكية، الجمهوريين الغاضبين وأيضا الديمقراطيين، فقد انتخب الجمهور الرئيس بايدن لأن يكون رئيس للبلاد، ولم ينتخبوا السيدة كاميلا هاريس أن تكون رئيسة للبلاد. وأعتقد أن ده ممكن يحصل في أي وقت، أن بتفعيل التمديد أو التعديل 25 للدستور الأمريكي بإزاحة الرئيس لعدم تمكنه من إدارة البلاد الحالة الصحية. أعتقد أن هناك حالة من الحنق وحالة من الاستقطاب الغير مسبوق في الولايات المتحدة الأمريكية.
ما تداعيات هذه الهجمات المتكررة على مبنى الكونغرس على الداخل الأمريكي، خصوصا في ظل الاستنفار الأمني الكبير بعد الهجوم؟
أعتقد أن يعني منذ وضع الدستور والأباء الواضعين للدستور لم نرى وجودا للجيش الأمريكي في مبنى الكابيتال اللي بيمثل استقلال الأفرع الثلاثة، يعني المفترض أن السلطة التنفيذية التي تتبعها البنتاغون الأمريكي والسلطة التشريعية اللي هي في يد الكونغرس الأمريكي بغرفتي النواب والشيوخ، والسلطة الثالثة هي السلطة القضائية واللي تمثلها المحكمة الدستورية العليا. الآن أصبح هناك تغول من السلطة التنفيذية على يعني مبنى الكابيتال، هناك شبه وجود عسكري، وأعتقد أن التقارير بتقول أن سوف يكون وجود دائم لما لا يقل عن 5000 من الحرس الوطني الأمريكي لحماية مبنى الكابيتال. لم يحدث هذا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. آخر حادثة حدثت في الكونغرس الأمريكي إطلاق نار في خمسينات القرن الماضي، لكن الاعتداء على الكابيتال في يوم 6 يناير وأيضا محاولة الاعتداء عليه ب 4 مارس التي فشلت وتم إحباطها ثم هذه المحاولات الفردية، أعتقد أن ده بيدخلنا في يعني موجة من الصراع اللي ممكن يتفاقم وممكن يتزايد ما لم يتنبه السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية لرأب الصدع وتخفيف حدة الحوار السياسي ما بين الديمقراطيين وما بين الجمهوريين. يزيد الطين بلة أن الرئيس بايدن يريد أن يعني يلغي الفيلوباستر، وهو بعض القوانين لابد أن تكون 60 عضو مجلس الشيوخ حتى تمر وليس الأغلبية البسيطة، ويريد أن تكون أغلب القوانين بالأغلبية البسيطة بالتأكيد لتمرير حزبة من القوانين. يملأ الآن الرئيس بايدن الفوارغ في القضاء في المحاكم الفيدرالية الولايات المتحدة الأمريكية والتي يكون فيها المنصب بدا الحياة، يعني يريد أن يفرض الديمقراطيين في كافة يعني مفاصل الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية. ده بالتأكيد بيزيد من حالة الاحتقار وبيزيد من حالة الغضب لدى كتلة تقدر على الأقل 50% من عدد ناخبين الولايات المتحدة الأمريكية يحسوا بالغضب لأن هناك سرقة حدثت للانتخابات. هذا بالتأكيد الادعاء الذي لم يتم إثباته بعد، ولكنه يقين في ذهن وفي يعني العقل الباطن والعقل الجامعي لعدد لا يقل عن 75 مليون أمريكي.
الآن إليكم جولة إخبارية حول العالم. أكدت الرئيسة الإثيوبية ساهيلي وورك زودي أن بلادها تجري الاستعدادات للمضي قدما في المرحلة الثانية من ملء سد النهضة الإثيوبي، وأضافت خلال حديثها بمناسبة ذكرى العاشرة لبناء سد النهضة أن إثيوبيا حرمت من الحق في تطوير مشاريع في نهر النيل والتي تنطوي على إمكانات كبيرة لثروتها الوطنية بسبب التحديات الداخلية الخارجية، وأعربت عن اعتقادها بأن التطورات في نهر النيل ستقضي على الفقر في إثيوبيا وتفيد دول المصب. وافقت الحكومة الروسية على تمديد اتفاقية التعاون في الفضاء الخارجي مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى 31 من ديسمبر كانون الأول 2030. وأوضح البيان الذي أصدرته الحكومة الروسية أن قرار التمديد تم الاتفاق عليه مسبقاً مع الجانب الأمريكي على أن تستكمل إجراءات التمديد بعد تبادل المذكرات الدبلوماسية بين البلدين. الآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. إيران تقول أن اجتماع فيينا كان واعداً وكسر الطريق المسدود للعودة للصفقة النووية. مصر والسودان تعلنان المشاركة في المفاوضات التي تستضيفها الكونغو حول سد النهضة. الشرطة الأمريكية تؤكد أن الهجوم على مبنى الكابيتول ليس له دوافع إرهابية. الآن إليكم النشرة الاقتصادية.
ارتفع الدولار الأمريكي في تعاملات محدودة الجمعة الثاني من إبريل نيسان ليسجل ثالث مكسب أسبوعي على التوالي، وكان مؤشر الدولار مرتفعاً 0.1% ليصل إلى 93.25 من ألف في منتصف المعاملات، وسجل بذلك مكسباً في 5 من آخر 6 جلسات. جاء ذلك بعد أن أظهرت بيانات أن أكبر اقتصاد في العالم خلق وظائف أكثر من المتوقع في مارس أذار، ما يشير إلى أنه ثابت على مساره نحو التعافي من جائحة كورونا بحسب وكالة رويترز. أعلنت وكالة ستاندرد أند بورز الائتمانية تخفيض تصنيف المغرب الائتماني، وأرجعت الوكالة تخفيضها لتصنيف المغرب إلى تضاؤل الحيز المالي والنظرة المستقبلية المستقرة، مشيرة إلى أن ذلك يعكس نظرة الوكالة لتدهور وضع الميزانية في البلاد. وأوضحت ستاندرد أند بورز أن النمو الاقتصادي في المغرب خلال الفترة من 2021 إلى 2024 سيدعمه التركيز الاستراتيجي للحكومة على تسريع التعافي الاقتصادي. أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن أزمة انتظار السفن ستنتهي السبت 3 من إبريل، وأوضح ربيع في تصريحات تلفزيونية أنه لم يتبقى إلا 61 سفينة ستدخل المجرى الملاحي اليوم السبت ليتم الانتهاء من أزمة انتظار السفن، وقال أنه منذ اللحظة الأولى لأزمة السفينة الجانحة تم وضع خطة التعامل بشكل عاجل لاستئناف الحركة الملاحية بالقناة. توقع البنك الدولي في أحدث تقرير له نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 1.4% للعام الجاري 2021، وذكر التقرير أن الدين العام للأردن ارتفع 109% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 مقارنة مع العام 2019 الذي بلغ فيه 97.4%. وأضاف البنك أن جائحة فيروس كورونا المستجد وضعف التجارة العالمية وجه ضربة قاسية لقطاع المنسوجات في الأردن الذي يشكل خامس أعلى قطاع للمساهمة في القيمة المضافة للقطاع الصناعي.
ومن أخبارنا الاقتصادية نذهب لمتابعة النشرة الرياضية.
تعادل الهلال السوداني سلباً مع ضيفه الجنوب إفريقي ماميلودي سانداونز في إطار منافسات الجولة الخامسة لمرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا. بذلك رفع سانداونز رصيده إلى 13 نقطة، مؤكداً صدارته للمجموعة وتأهله المستحق بعد أن حقق الفوز في جميع مبارياته السابقة، فيما رهن الهلال تأهله بنتيجة مباراته الأخيرة أمام مازيمبي الكونغولي بلومنباشي. وفي إطار منافسات المجموعة نفسها، فاز شباب بلوزداد الجزائري على ضيفه مازيمبي الكونغولي بهدفين دون رد، وبذلك يرفع شباب بلوزداد رصيده إلى 6 نقاط ويتقدم إلى المركز الثاني في المجموعة، فيما تجمد رصيد مازيمبي عند نقطتين في المركز الأخير وودع البطولة. ويتوقف صعود شباب بلوزداد في مباراته الأخيرة أمام سانداونز في جنوب إفريقيا، إذ يكون الفوز كافياً لخطف بطاقة التأهل الثانية دون النظر إلى نتيجة مباراة مازيمبي والهلال. فاز ديبورتيفو ويسكا على مضيفه ليفانتي بهدفين دون رد في إطار منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم. أحرز هدفي ويسكا لاعبه رافائيل مير فيسنتي في الدقيقة 54 من عمر اللقاء. بهذا الفوز يتقدم ويسكا للمركز 18 برصيد 24 نقطة، فيما يتجمد رصيد ليفانتي عند 35 نقطة في المركز العاشر. بلغ الروسي أندري روبليف الدور نصف النهائي لبطولة ميامي للتنس للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على الأمريكي سيباستيان كوردا في الدور ربع النهائي بمجموعتين دون رد بواقع 7-5 و7-6. ومن المقرر أن يواجه روبليف 23 عاما في نصف النهائي البولندي هوبرت هوركاتش الذي فاز على اليوناني ستيفانوس تيتيباس بنتيجة 2-6 و6-3 و6-4.
أما الآن فإليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. اكتشف علماء آثار صينيون مجموعة من الأطلال كبيرة الحجم يرجع تاريخها إلى عهد أسرة تشو الغربية، تعود لأكثر من 3000 سنة في مقاطعة شانشي شمال غربي الصين. ووفقا لوكالة شينخوا الصينية، فقد تم اكتشاف الموقع في منطقة هاوجينغ عاصمة أسرة تشو الغربية، والتي بدأت أشغال التنقيب فيها منذ عام 2019 وفقا لأكاديمية شانشي للآثار. وقال خبراء إنه تم العثور في الموقع على عظام حيوانات ذات صلة بالأضاحي والتي كانت تقدم في تلك الفترة، كما رجح العلماء إمكانية العثور على معابد تعود لتلك الفترة في المناطق المجاورة. أعلن موقع إنستغرام عن إطلاق ميزة جديدة لتسجيل مقاطع فيديو مدمجة مع مقاطع حالية لمستخدمين آخرين تحاكي ميزة التطبيق الصيني الشهير تيك توك. ووفقا لموقع تيك كرانش الإخباري، فإن ميزة ريلز ريمكس الجديدة تتيح للمستخدمين إنشاء محتوى معاد مزجه من فيديو ريلز، ما يعني أنه يمكن للمستخدمين تحميل مقطع فيديو بالإضافة إلى فيديو مستخدم آخر ينتج عنه مقطع جديد. رصدت دراسة علمية نشاطا متزايدا للدماغ بسبب الأحداث العاطفية السلبية التي يمر بها الشخص، وهي ما تصل بالشخص إلى ما يطلق عليه متلازمة تاكوسوبو أي القلب المنكسر، والتي تؤدي إلى نشاط زائد في الخلايا العصبية في منطقة اللوزة بالدماغ بحسب موقع تايمز نيوز ناو الهندي. ووفقا للدراسة، فإن هذا النشاط الزائد يمكن أن يؤدي إلى ضعف مفاجئ مؤقت في عضلات القلب وربما انتفاخ البطين الأيسر للقلب إلى أسفل، ما قد يزيد احتمال الإصابة بالفشل والسكتات القلبية والموت المفاجئ. يتصدر فيلم غودزيلا فيرسس كونغ شباك التذاكر الكوري في أول أسبوع عرض له، محققا أعلى الإيرادات كأول فيلم هوليدي كبير يطرح في كوريا منذ طرح فيلم سول في يناير الماضي. المزيد في التقرير التالي. This is our only chance. We have to take it. قفز فيلم غودزيلا فيرسس كونغ مباشرة إلى قمة شباك التذاكر في كوريا الجنوبية عند طرحه لأول مرة في عطلة نهاية الأسبوع الماضي. الفيلم يعتبر أول فيلم هوليودي كبير يطرح في كوريا منذ طرح فيلم سول في يناير الماضي. حقق الفيلم 2,450,000 دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، أي 51% من حصة إجمالي الإيرادات الكورية. وكانت قد أعلنت مجموعة ساين وورلد جروب افتتاح دور السينما الأمريكية بعد غد 4 أبريل الجاري مع إصدار محدود لفيلم غودزيلا فيرسس كونغ وإصدار أوسع لفيلم مورتال كومبات اعتبارا من أبريل الموافق 16 من نفس الشهر. ويتم إعادة فتح دور العرض بالمملكة المتحدة والتي تعد ثاني أكبر سوق للمجموعة لساين وورلد جروب في مايو المقبل وفقا لتوجيهات الحكومة هناك، ومن المقرر إعادة فتح دور السينما الداخلية في المملكة المتحدة في 17 مايو. طرحت الشركة المنتجة لفيلم غودزيلا فيرسس كونغ بوسترين جديدين للعمل، والذي سيعرض بدور العرض حول العالم بداية من 31 مارس الماضي وذلك بعد تأجيل طرح العمل من 26 من نفس الشهر، وذلك دون إعلان أسباب. واحتوت الصور الترويجية على جملة One Will Fall، والتي تدل على فوز واحد فقط من الشخصيات الأسطورية في العمل. الفيلم من بطولة ألكسندر سكارسغارد ومالي بوبي براون ورابيكا هول وبريا تاري هنري وشون أوغوري وإيزا غونزاليز. وفي الختام، لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. إيران تقول إن اجتماع فيينا كان واعداً وكسر الطريق المسدود للعودة للصفقة النووية. مصر والسودان تعلنان المشاركة في المفاوضات التي تستضيفها الكونغو حول سد النهضة. الشرطة الأمريكية تؤكد أن الهجوم على مبنى الكابيتول ليس له دوافع إرهابية. اقتصادياً، أزمة انتظار السفن في قناة السويس تنتهي اليوم. أما رياضياً، الروسي أندريا روبيليف يصعد للدور نصف النهائي لبطولة ميامي للتنس لأول مرة في تاريخه. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.